بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما الدنيا فناء ليس للدنيا سبول.
دعوها فإنها الدنيا.
ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله.
دعوها فإنها الدنيا.
أمسك منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك.
إنما الدنيا فناء ليس للدنيا سبول.
تلك هي الدنيا.
علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائس.
عبد الله،
أن تعلم يقينا إن الدنيا دي مهما قعدت معاك حاجة من اتنين، يتسيبها
وتسيبك،
يتسيبها وتموت، يتسيبك وتنتقل إلى غيرك، لأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك.
إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كباحر يحتوي سمكا وحوت.
دعوها فإنها الدنيا.
إن رجل راح يشتغل عند واحد نصراني، فقال له دلوقتي رمضان داخل وهتصوم ومش هتقدر تشتغل، فشرط عشان تشتغل عندي انك تفطر رمضان. فقال له ماشي افطر. قال له لا خلاص ما تشتغلش عندي، اذا كنت انت فرطت في دينك اتبعني. ليش يا
سامي؟ دعوها فإنها الدنيا.
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
رجال صدقوا.
ذلك عطاء السلمي لما دخل رجل فسبه ورفع النعل على وجهه.
رجال صدقوا.
دخل شده وانت فيك وانت وانت كذا وانت كذا لحد ما سال الحذاء.
رجال صدقوا.
وهيديله على وشه.
فدخل عطاء وحسى على رأس نفسه التراب وخرج يقول له زدني زدني، زد عطاء بذنوبه، زد عطاء بذنوبه.
دعوها فإنها الدنيا.
إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كباحر يحتوي سمكا وحوت. ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت.
أيها الأحبة في الله، إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز.
دعوها فإنها الدنيا
لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ.
سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله،
فعود حميد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل الصالح والدوام عليه. ثم إني أحبكم في الله، وقد أوحشتني حقا هذه الوجوه الطيبة التي لا نراها إلا في هذا المسجد. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته وفضله. وكثيرا ما حدثتكم أن هذه اللقاءات من نعم الله علينا، نسأل الله أن يرزقنا دوام نعمته علينا، وألا يحرمنا منها، وأن يرزقنا شكرها. هذه اللقاءات نعمة من نعم الله علينا، وهي تنمو وتزداد بالشكر، وتذهب وتمحق وتسلب بالكفر والعياذ بالله. فاللهم ارزقنا شكر نعمك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا شك أن حرماني من هذه الدروس هو لا شك من العقوبات، بمعنى أننا لم نؤدي شكر النعمة كما ينبغي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إخوتي الأحبة في الله، نعيش في عصر لا أخطئ إن سميته، وأرجو أن لا آثم، إن سميته جاهلية جديدة، جاهلية حديثة، ولا أقصد بكلمة الجاهلية التكفير ولا الكفر، وإنما أعني ما يعيشه المسلمون في واقعهم من أمور جاهلية. فحق ولا ريب أن المسلمين يعيشون معاني جاهلية في عصرنا هذا، وغابت معاني إسلامية، بل ماتت واندثرت، غامت عن واقع المسلمين تماما. ترى من المعاني الجاهلية المنتشرة، أفلا يرى العاقل واقع كثير من المسلمين؟ أفلا ينظر المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين، إلى سوق من أسواق الأرض في هذا العصر، خمارة فقمار، فسوق فمراقص، دور لهو فدور زنا، مصارف ربا فمعاهد تدرس الفجور، صحف تنشر الفساد، أحكام بغير شرع الله، مراقص باسم ذكر الله، طرق بدعية ما أنزل بها الله من سلطان، فضلا عن الحلمنة التي تطل برأسها بتلك الشعارات التي تحارب الله ورسوله وتدعو إلى تحكيم طاغوت جهارا نهارا. بأوضح عبارة وبأسهل طريق، الكل يمضي إلى المعاصي والفجور. اللهم اعصم شباب المسلمين يا رب ونساءهم. إذا نظر المسلم إلى شارع من شوارع المسلمين أو مدرسة خرج منها البنات، فماذا يرى غير الصفور والعري إلا قليلا قليلا؟ وصل بعضهم إلى التعري والدياسة إلى حد لم يبلغه كفار قريش. ناهيك عن النسبة الكبرى لتارك الصلاة، هاجر الزكاة، منتهي في حرمة الصيام، زد على ذلك شتم الله ورسوله، الحلف بغير الله فجورا في وضح النهار، فضلا عن عبادة القبور، التمائم الشركية، الكهنة الكفرية التي انتشرت في صفوف المسلمين. فهل هذه جاهلية أم إسلام؟ نعم، إنه واقع. وكما ذكرنا أن بعضها كفر وهذا مقتضى الإنصاف، وبعضها محاسن، نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين منها. أيها الأحبة في الله، إن منهجنا لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إعطاء ظهرنا للأمور، وإنما نقول الآن لا بد من إعداد جيد، ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة. فإذا أردنا الخروج من مضمار الجاهلية إلى الإسلام، فإنه في الظاهر والله أعلم دوما يحاول استكمال عناصر الإيمان في قلبه. كلما علم
أن ثمة سلمة يحاول أن يسدها بمعنى ويحزم لذلك حزمه فإذا شرع في الاستكمال أدرك ضرورة أن يرفع ويرتق بجنس ما وهبه الله من خير آنفا لئلا يفضحه النشاز، فيعزم لذلك عزمة أخرى، فعزمة ثالثة تستدعي رابعة في نهضات متوالية حتى يصيب مراده. هذه العزمات التي نريد أن نستحثها اليوم، هذه العزمات المتوالية نستحثها في هذا الزمان الفاضل، ولكن قد يتطرطن عيب، يتطرطن يعني يصبح سرطانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، قد يتسرطن عيب وقد يتجذر ذنب، قد تتأصل عادة، ولا يجدي مع مثل هذه الأساليب علاج تقليدي. إن كثيرا من الإخوة، وسبق أن تكلمت في هذه المسألة في موضوع مواجهة الشهوة، أن كثيرا من الإخوة يظن أنه بمجرد أن يسمع الكلام فالعلاج سهل، يستطيع أن يضعه في كوب ماء مع شربة يسيرة يذهب المرض ويأتي الشفاء. القضية أكبر من ذلك، هناك بعض الأمراض التي تسرطنت في أجساد المسلمين، هناك بعض الأمراض التي تجذرت في قلوب المسلمين، هناك بعض الأمراض التي تأصلت فصارت عادات في قلوب المسلمين، كالنظر إلى النساء، كالنوم عن صلاة الفجر، كالكذب، كالغيبة، كالنميمة، كالفحش، كالسب، كالقذف، ككثرة الكلام، ككثرة الأكل، ككثرة النوم، كعادات المباهاة والكبر والنفاق والغرور. هذه الأمراض المتسرطنة المتأصلة المتجذرة التي أصبحت عادات صار يشك الانخلاع منها، تحتاج إلى همم أعلى مما تتخيل، تحتاج إلى عملية جراحة استئصالية، وتلك الأخرى تتطلب حمية متوفرة، تتطلب حمية للدين وهمة شحذت قبل هذا الزمان المبارك. فما بقي إخوتاه، وكونوا معي أكرمكم الله، فما بقي إخوتاه إلا أن تضع نبطع العزيمة الجاد الحاد وبجلد وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأوران الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك. لابد أن تضع مشرط الاستئصال الحاد الجاد وتصبر على آلام القطع لتستأصل تلك الأورام، وإلا اللهم عافي كل مريض مسلم. كما تعرفون أن هذه الأورام السرطانية تتفشى وتنتشر بطريقة لا يستوعب معها إلا الاستئصال، لا تستعمل أي مخدر. نعم، إن القضايا التي تعالجها الأمة في هذه الأيام لا تحتمل التأخير، لا تحتمل أن نخدر بتلك المسكنات، لا تستعمل أي مخدر، فإن شأن المخدر أن يسافر بك في تمازير السكارى وأوهام الحيارة فتفيق دون أن تدري بأن الورم لم يستأصل بكامله، بل بقيت منه مضغة متوارية ربما تتفرطن مرة ثانية. فإن كنت مدخنا أو حليقا أو مبتلا بالنظر أو مبتلا بالوسوسة أو مبتلا بالعشق أو مبتلا بحب النفس وعبادة الذات أو مبتلا بكثرة الكلام أو كثرة الأكل أو كثرة النوم، فباطل منذ اللحظة إلى تقييد كل هذا البلاء، وابدأ العمليات الجراحية، لا تتزرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا، بل اهجر الذنب قاطع المعصية، اهجر العادة، لا تجزع من غزارة النزيف وشدة الآلام، فإن ثمن العلاج الناجع ضرورة الشفاء النادج الذي إذا شفيت منه لم يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. إخوتاه، عنوان سلسلة دروسنا الأربع الدرة المنقودة
لإحياء معاني من الإسلام مفقودة. هذه المعاني المفقودة سأحدثكم في هذه الأسابيع، وأحاول أن أنجز كل معنى في أسبوع، فهل أنتم قوم تصبرون لذلك؟ نسأل الله أن يلهمنا الصبر وأن يعلمنا ما ينفعنا. المعنى الأول الزهد، وحين نتكلم عن الزهد فإننا طريقتنا سلفية ومنهجنا سني، فإننا نتبع قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة. دعك من مسمى الزهد عند الصوفية الضلال، ودعك من مسمى الزهد عند المترقعين الذين يستهزئون ببعض معاني الدين، وإنما سنتكلم بالزهد كما ضبطه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والذي دفعني إلى اختيار هذا المعنى بالذات لتحصيله في شهر رمضان أنني أرى، ولعلكم ترون معي، أن كثيرا من البيوت التي تنفق كل شهر 100 جنيه أو 200 جنيه في أكل وشرب ومعيشة يأتون في شهر رمضان لينفق 500. ألستم معي في هذا؟ هذا واضح والعينة بينة. مر في أسواق المسلمين تجد من أنواع الأطعمة ما لم يكن في غير رمضان موجودا على الإطلاق، صح؟ فأين هذا المعنى المطلوب في كل الشهور فضلا عن رمضان؟ تعالوا لنضبط هذا المعنى، نضبطه قبل أن نتكلم فيه. الشيخ محمد حامد السقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأكرم نزله ومثواه ونور له قبره، فإنه كان من الأعلام الذين نشروا هذا العلم النافع فكتاب المدارج حققه وعلق عليه وغيره من الكتب النافعة. المقصود لما حقق معنى الزهد في تعليقه نقل كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. يقول ابن القيم منبها على الزهد الكامل والزهد الناقص، فقال: النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة. النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة، يعني واحد يزهد يبقى زاهد ولكن زهد باطل بسبب ثلاثة اسباب. الاول ان يزهد فيما ينفعه من الدنيا ويكون قوة له على سيره الى الله. وصلت؟ طب صل اللهم صل على الحبيب محمد. تجد هؤلاء الضلال من الصوفية عشان يبقى اسمه زاهد لا يتزوج، يزهد زاهد بقى ما يتجوز. سبحان الله، قد يكون الزواج عونا على الطاعة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل فقد أعين على شطر دينه. مش ده الحديث؟ لذلك لما تكلم الإمام أحمد في مسألة الزواج وقال في نص كلامه: من زهدك في الزواج، من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. فقالوا له: ليش لم يتزوج؟ فقال: أوه، وأوه كلمة توجع، وقعنا في بنيات الطريق. أقول لك: تزوج رسول الله، وتقول لي: مش لو تزوج بشر لتم أمره، والله لبكاء الغلام بين يدي أبويه يريد طعاما لا يساوي كذا وكذا. وأين يبلغ المتعبد الحذب من المتزوج؟ يبقى اللي يذهب في حاجة تبلغ الجنة يبقى اسمه زاهد ولا جاهل؟ زاهد، اسمه زاهد. فلا يذهب فيما ينفعه ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فإن زهد فيه فإنه نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك،
فهذا الفرق بين الأمرين. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف الواحد، ولا حد سائل فيه ولا حد بيكتب. جايين تتفرجوا يا شباب، ربنا يهديكم. أبطال لي بقى يا بطال، الزهد أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. هذه أول شائبة تشوب الزهد وتفسده. الأمر الثاني، واحفظ معاي، أن يكون زهده مشوبا بعجز أو ملالة أو سامة. حد فهم؟ فصل صلى الله عليه وسلم، واحد مش طايل يبقى غني، يوم يعمل ايه؟ يبقى زاهد. عشان كده ده بيقولوا له افرض ايه يزعر. هو لا يستطيع لا يلاه ان يكون زهده مشوبا بنوع عجز او ملالة او سآمة او حتى تأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها. كما قيل لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ انت زهدت في الدنيا ليه؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. فهذا زهد الناس. هو ساب الدنيا ليه؟ سابها ليه؟ قلت لقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. انك اصلا لقيت الدنيا قلابة وما بتستقرش على حال، وكمان في نفسك فيها جماعة ضلال، فعلى ايه؟ خلاص، يبقى شفتها لله وما شفتها ليه؟ عشان مش قادر عليها، مش موافق نفسك، مش موافق نفسك. وهذا مدخل خطير يقع فيه كثير من المسلمين. انتبه، فإن الموحد لو صفت له الدنيا من كل تلك العوارض لذهب فيها. مثل من يذهب فيها عشان قلة وفائها وكثرة شركائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، مثل من يقول وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، ولا تبغي الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. يقول يعني إذا رأيت الذباب يقع على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. لما الكلاب مجتمعة على جيفة تيجي الأسود تنافس على الجيفة دي؟ لا، ده أسد، ما ينفعش ينزل مع الكلاب، فيرتفع ويبتعد. فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. فالمقصود أن هذا الزهد لا يصلح، وإنما إن صافت ووسعت وحسنت وكرمت فإنه لا يلتفت إليها بقلبه أبدا، كما سيأتي معنا. إن الزهد إنك تمتلك 300,000,000,000 في إيدك وقلبك مع مين؟ مع الملك، مالكش علاقة باللي في إيدك إطلاقا، بخلاف من كل زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من كونه زهدا. الثالث، الزهد الثالث الناقص الضائع المشوب الذي لا يصلح ولا يهتدى، ايه هو؟ احنا قلنا اثنين دلوقتي اللي هم ايه؟ الله اكبر، روح يا عزيز، روح لسه مسخن. اولا ان يكون زهده فيها ان يزهد فيما يكون له قوة على سيره الى الله، يبقى ده زهد باطل. اثنين، ان يزهد بانه لا يستطيع، يبقى الاثنين دول ضايعين. الثالث، الزهد الباطل حين يشهد زهده ويلحظه ويراه
فالزهد حقيقة أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية فضل الله عليك ومطالعة المنة، وألا تقف عنده فتنقطع، بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه، مستصغرا لنفسك بالنسبة إلى مطلوبك. واحد يذهب ويقول لك ده صفتني وانا زاهد، ده انا الدنيا جتني وبالسلوت طه. هذه الرؤية علة تقدح في الزهد، لأنه هنا إنما زهد لنفسه لا لله. واضح؟ لأنه شاف نفسه أنه بحوله وقوته لا بالله. وهذه العلة في كل الأعمال، في كل الأعمال واردة، لأن من رأى نفسه حجبته نفسه عن رؤية فضل الله عليه، ومن رأى فضل الله ومنة الله وكرم الله وعطاء الله حجبه الفضل عن رؤية النفس. فهذه الثلاثة، الأول أن يزهد فيما ينفعه، هذا زهد باطل. اثنين أن يزهد لأنه عاجز، هذا زهد باطل. ثالثا أن يزهد ليقال زاهد أو يرى زهده، فهذا زهد باطل. هذا من مسارات الغلط. أما حقيقة الزهد، ندخل في الموضوع؟ ها؟ طب ما تتقلقل كده عشان تصحى وتبقى معايا. يقول ابن القيم والكلام من كتاب طريق الهجرتين أن الزهد على أربعة أقسام. الزهد إيه؟ أربعة أقسام، تحفظ معي؟ وأنت ما بتكتبش يبقى لازم تحفظ. أولها فرض على كل مسلم. في زهد فرض؟ ايه هو ده؟ وهو الزهد في الحرام. حين تدعى الى الزنا تزهد، يبقى ده الزهد ده بقى فرض ولا سنة؟ فرض. حين تعرض عليك رشوة 100,000 جنيه تزهد. ليه ده؟ لان ده ايه؟ حرام، فرض عليك ان تزهد. هذا متى أخل به المسلم انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده. فرض، زهد فرض عن كل حرام. اثنين زهد مستحب. زهد ايه؟ مستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه. بحسب المزهود فيه انت هتزهد في ايه؟ على قدر المزهود فيه يكون الاستحباب. وهو الزهد في المكروه، والزهد في فضول المباحات، والزهد في التفنن في الشهوات المباحة. يعني ايه؟ صلي، اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم في كلام كثير. لو واحد جاب أوضة سفرة ب69,000 جنيه، الرقم ده حقيقي وفعلي حرام؟ مش حرام، طالما ان الفلوس بيؤدي زكاتها ويطيع الله فيها. لكن لو زهد وكان على الارض زي النبي محمد يبقى ايه؟ يبقى مستحب ده ولا مش مستحب؟ و69,000 جنيه يروح يعول بيهم 138 أسرة في شهر رمضان، كل أسرة 500 جنيه، يروح فين دول؟ ممكن يعول بيهم 276 أسرة، كل أسرة 250 جنيه، يعني ربع ألف. كل واحد من دول من الأسر دي ياخد طعام ياخد صيام، يبقى خد 276 رمضان. يبقى الزهد هنا قد ايه بقى؟ واحد لابس جزمه ب 360 جنيه لما يلزق ده مش حرام ولا حرام؟ مش حرام ابد اطلاقا. لكن لما يزهد ويعمل ايه يجيب جزمة في 16 جنيه
هي كانت 12
بس غلي بقت 17 دلوقتي ويجيب جنبها بالباقي هيطلعوا كام دول كتير 20-30 يوزعهم على الفقراء يبقى الزهد في هذا اولى ولا لا الى اخره الى اخره الى اخره يبقى الزهد المستحب يتفاوت يتفاوت لكن هقول ايه احنا قلنا قبل كده في اول الموضوع الا يزهد فيما يكون له عونا على طاعه الله واحد زي حلال بيفطر فول بعيش بلدي وجبنا قريش وبفضل الله يعني بيقدر يقوم لله بطاعه واحد تاني مينفعوش كده لازم عيش توست نجبنه وما ينفعش يعبد ربنا الا كده اذا كان الفول بطنه هتتلبك ويبتل النهار يتقلب لا يذكر ولا يرى القران يبقى لو زهد في التوست لا يجوز صح ولا لا يبقى يزهدش في الذي يعينه على طاعه الله لكن ما بقاش بقى ينفعني الفول وفلوسي على قد الفول وروح استلف عشان اجيب توست يعني ايه توست الاول انا ما اعرفش مش موضوعنا انا مقلد يعني انا بقول اللي بسمعه فالمقصود ان الزهد المستحب يتفاوت بتفاوت البشر وبتفاوت المزهود فيه واحد بينام على الارض او على سرير عليه مرتبه واحده واحد ثاني لو نام على سرير عليه مرتبه واحده ما يقومش حمصته مكسور لازم ينام على سرير عليه مرتبتين ويتغطى ببطانيتين والحاجه ويقوم الليل ويسعى ويخرج لصلاه الصبح ويذكر الله ويقول الاذكار خلاص اذا زهد في هذا فلا ينبغي يبقى جاهل جاهل كذلك من الاشياء التي ينبغي التنبيه عليها ان بعض الناس جئت مالا جات له فلوس استعين بها على طاعه الله يقول خلاص كلها في سبيل الله يدفعها كلها يجي العم الشغل الذي يقول له انتوا عايزين عربيه بكام العربيه دي يقول له ب 115,000 يقول له خلاص عندنا 50,000 جنيه لسه واخدهم هم كل السم وبعد كده يقعد يعيط ويندم على اللي عمله لا فهذا مما ينبغي لان الندم محبط للعمل فلذلك ينبغي ان تزهد فيما تقدر وتستعمل ما ينبغي ان يعينك على طاعة الله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهذا الزهد في المكروه وفضول المباحات زهد في التفنن في الشهوات المباحة الاكل شهوة مباحة ولا لا فلا لكن في تفنن بقى حط كده مش عارف ورك بط جنب صدر فرخة جنب شوية رز جنب سلطة مرصوصة ورقة خصاية وعليها حتة طماطم حتة جزراية وفوق منها حتة خيارية اذا ده بفتح سيدكم فهذا التفنن مباح ولا حرام مباح لكن ترك التفنن زي الرجل اللي كان بيترك اكل الطعام ويشرب الفتيت لما يجيب الرغيف يقوم يشده كده في كوباية شاي ولا كوباية مية ويروح شربه فقالوا له ليه ما بتاكلش وتمضغ على مهلك قال بين اكل مضغ الطعام وشرب الفتيت قراءة 50 آية ده موضوع تاني بقى انا اعرف ناس بيقعدوا ياكلوا ساعتين عشان قاعد ياكل وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول ينبغي لطالب العلم ان يكون سريع القراءة سريع الكتابة سريع المشي سريع الاكل سريع الصوم مفيش وقت ولو في وقت نقعد ناكل لكن مفيش الواجبات اكثر من الاوقات المسؤوليات اكثر فلذلك الزهد في التفنن في الشهوات مش مشكلة لكن اذا كان هذا الطعام معينا له على طاعة الله فهو يحتسب اكله فحين ذاك يكون اكله عبادة النوع الثالث احنا قلنا كم نوع دلوقتي نوعين زهد واجب اللي هو الزهد في الايه بالحرام وزهد مستحب وهو الزهد في الشهوات المباحة الثالث
زهد أهل الهمم العالية، اللهم اجعلنا منهم، وهم المشمرون في السير إلى الله. وهو نوعان، وهو نوعان، خلي بالك معايا احسن انسى في الآخر وسبك وامشي، هم أربع أنواع. احنا قلنا اثنين وداخلين دلوقتي فين؟ في الثالث. الثالث ده بقى هنوسع فيه شوية، فاوعى انسى اقول لك الرابع، خلي بالك عشان نخلص موضوعنا النهارده ان شاء الله. الزهد الثالث زهد اهل الهمم العالية المشمرون الى الله عز وجل، لان الناس كما يقول ابن القيم علية وسفلة. العلية هم الذين اكرمهم الله بطاعته فيشمرون الى تركبها والعمل بها في علو دوما، فهؤلاء زهدهم نوعان. اولا الزهد في الدنيا جملة، الزهد في الدنيا جملة. انا قلت لك فكرنا سني، مش نعوذ بالله من الصوفية والمبتدع. يعني ايه الزهد في الدنيا جملة؟ افهم بقى، ليس المراد تخليتها من اليد ولا اخراجها وقعوده صفرا منها، وانما المراد اخراجها من القلب بالكل. هو ده المحرم، من زي الضلال من يسيب الدنيا واللي عليها ويروح ياخد صومعه في شعبه من شعب الجبال، ويترك الجمعة والجماعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم ورزق الحلال وإعانة المظلومين والإنفاق على المسلمين ورعاية الأهل والأولاد، يسيب كل ده ويروح يقعد ويبقى اسمه عابد زاهد ناسك. لا لا لا، الرسول قال مخالطة الناس والصبر على أداهم. لما عرض هذا بعض الصحابة الرسول رفضه وقال لا رهبانية في الإسلام. وفي الحديث الآخر نهانا عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش قضية إن ما يبقاش عندك فلوس أو ما يبقاش عندك عربية أو ما يبقاش عندك بيت، لا، إنما يكون عندك كل هذا وقلبك ملوش علاقة بالدنيا، هو محب لله طالب للآخرة. وإن كان الأمر كما أؤكد ليس بالسهولة التي تتصورها بكلام هذا، لا، لأن كل من ده، أنا بقول على الواد اللي جايب جزمة ب 360 جنيه وهو بيصلي، إن ما كانش الجزمة بين رجليه تبقى قلبه مع الجزمة مش مع الله، صح ولا لا؟ أنتوا عارفين القصة، خايف قاعد يقول للحرامي ده إيه؟ الحق ده السارع، ده المسجد على الشارع، ده الصناعية حوالينا كل شوية يدخلوا ياخدوها. هذا فما باله إن كانت عنده عربية ولا عنده عمارة ولا عنده وزارة ولا عنده إمارة ولا عنده، هذه الأشياء تشغل القلب، فلا بد من حرب طويلة. انظر إلى أبي بكر الصديق سيد الزهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا احنا قبل منه لازم نقول النبي، نقول له ايه صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الناس ان يعطيهم فاعطاهم واعطاهم حتى لم يعطوا شيء، فطردوه طردوه يكبسوا عليه. واخد بالك لما تيجوا تسلموا على الشيخ محمد حسان كده ربنا يكرمه ويبارك فيه، ويرجع لورا يرجع لورا يرجع لورا مع كبسة الناس حتى تعلقت ثيابه بسمرة بشجرة، فقال يا ايها الناس والله لو ان لي عدد هذه العضاء نعما لا أعطيتكموه، ولا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا، لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما مرت علي ثلاث وبقي منه شيء. هي دي تبقى الدنيا فين؟ في إيده، مش في قلبه. لذلك أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنم إيه؟ بين جبلين، فرجع رجل يقول اذهبوا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يحصل فقر، مش قلبه في ايده. ابو بكر راح كاف فلوسه كلها، ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ف
فهمثل هذا لو سيزت له الدنيا بحذافيرها فهو زاهد ولا لا؟ ما يضره. اسمع كلام ابن القيم بقى، بس ركز. يقول الشيخ: وليس المراد تخليتها من اليد ولا اخراجها من يده وقعوده صفرا منها، وانما المراد اخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت اليها ولا يدعها تساكن قلبه وان كانت في يده. فليس الزهد ان تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، انما الزهد ان تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل، مع ان خزائن الاموال تحت يده، بل كحال سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، وما زاده ذلك الا زهدا فيها، الا زهدا فيها. انتبه من هذا الاثر المشهور: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يده، وان تكون في ثواب المصيبة اذا اصبت بها ارغب منك فيها لو انها بقيت لك. واضح؟ هذه هي القضية. ليست القضية تحريم الحلال، وانما القضية ان يظل قلبك طاهرا مما سوى الله. طيب، دايما اقول لك: طب ازاي؟ انت عم الشيخ قلت لنا دلوقتي تخليها في ايدك وما تخليهاش. طب ازاي؟ هو ده الشغل؟ مش ان انا افضل اقول لك زهد وزهد وزهد، لا، ازاي اعمل دي؟ يجيبك ابن القيم فيقول: والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة اشياء. احدها علم العبد ان الدنيا ظل زائل وخيال زائف، ان تعلم يقينا ان الدنيا دي مهما قعدت معاك حاجة من اثنين: يتسبها تسيبك، يتسبها وتموت، يتسبك وتنتقل الى غيرك، لانها لو دامت لغيرك ما وصلت اليك، فهي كخيال طير ظل زائل. قال الله: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. قبل كده انا وقفت معاكم في المعنى ده وقلت لكم: الزينة كل ما من شأنه ان يكون مضافا وان يكون سريع الزوال. واضح؟ عشان كده قلنا ان المكياج الزوجة للزوج في البيت فقط حلال. ليه؟ لانه زينة، تأخذ زينتها لزوجها وجب عليها. فالمقصود انه هو لانه شيء مضاف ثم سريع الزواج، بخلاف النمص وخلاف فلج الاسنان وبخلاف اصلاح الانف واصلاح الفم، ده تغيير لخلق الله حرام، لان ده بيبقى دائم ومستمر. لكن صفة الزينة انها سريعة الزواج. لذلك قلنا ان اللي بيستدل على عدم وجوب النقاب بآية: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها انها الوجه والكفين، كذب، لان الوجه والكفين مش زينة. الزينة ما كان مضافا وتريح الزوال، لكن الوجه والكفين من الاصل، فيكون الاستدلال في غير محله، والذي يستدل بهذا لا يعلم لغة العرب. واضح؟ فالمقصود انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل، خلي بالك بقى، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم فتراه
مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف الكلام ده، كلام ربنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا وعلمتنا، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. خلصة العملية. في الآية الأخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزور الريح. وانظر التحديد بالفاء، ما أنزلناه فاختلط فأصبح هشيما تزور الريح. خلصت في ثواني. وقال الله إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم الله من رضي بها واطمأن إليها. قرآن في الآيات كثيرة ولكني أقتصر اختصارا. وقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال يعني أيل نم القيلولة قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه، ده كلام ابن القيم بالنص، أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن سوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. شوف الكلام، فإنه وإن سوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. هات انت بقى ديك رومي وقعد سوحه من يعني فوحه يسوحه وحط له البهارات ويسويه ويقليه وحط له المكسرات ويعمل زي انت عايز، في الاخر هيبقى ايه؟ في الحمام. فوحه وملحه فلينظر الى ماذا يصير. فما اغتر بها ولا سكن اليها الا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. هذا الذي يركن الى الدنيا. احنا قلنا اللي يزهدك في الدنيا ثلاث حاجات. الاول علمك بانها ظل زائل وخيال زائل. الثاني علمك بان وراءها دارا اعظم منها قدرا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ان وراءها دارا اعظم منها قدرا واجل خطرا وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. روح كده اقعد على البحر، بس اليومين دول كده ما تروحش في الصيف، وحط إيدك صباحك بس كده وطلعه وبص صباحك خد إيه من البحر، هذه من البحر، هذه مثل الدنيا بالنسبة للآخرة. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل، درهم مضروب، يعني في ايده شلن او في ايده ملين من بتاع ايام الملك فاروق. فقيل له اطرحه فلك عوضه 100,000 دينار. يطرحه ولا لا؟ يطرحه؟ كثير منا ما بيطرحوش. اطرحه فإن لك مكانه 100,000 دينار. فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الواحد لما يشوف النهاردة معاه سيارة ويشوف سيارة ثانية ماشية جنبي يوم يقول يا سلام لو الواحد يرمي دي بقى ويجيب دي ليه؟ ايه السبب يعني؟ ما دي اربع حاجات متوصلك وهي دي زي دي ادام ماشية يعني ودب زلوج مش مقرفة كل شوية تتعطل لا طالما انها زلول ومعينة على الطاعة تغيرها بتاع ايه؟ وتزوج ليه؟ فالمقصود الشاهد ان هذا الانسان اذا نظر الى السيارات الاخرى يقول ده هي كلها يومين ونوصل الجنة وفي الجنة مش هتبقى بقى عربية بقى مرسيدس ولا شيفروليه ولا الكلام ده هتبقى فيه حاجات ربانية ويخلق ما لا تعلمون لكن لو اشتهيت في الجنة المرسيدس الشيفروليه تجيلك ان شاء الله اللهم ارزقنا الجنة يا رب لهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين اللهم ارزقنا الجنة يا رب يبقى الاول علمه بانها ظل زائل وخيال زائد اثنين علمه ان وراءها دارا اعظم منها ثلاثة معرفته ان زهده فيها لا يمنعه شيئا مما كتب له لو وصل لقلوبنا المعنى ده يا شباب باليقين سنعيش نعيما حقيقيا ومتعة واسعة قائمة بذاتها نخشى ان تكون استبراج ان جالك مثال قلت يا عم انا مش عايز خليني في حال اللهم اني اعوذ بك من فتنة الدنيا اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا اللهم اني اعوذ بك من فتنة المال اللهم اني اعوذ بك من فتنة هكذا فضلت تستعين زهقت وديتهم ظهرك فلحت لقيتهم قدامك برضه أن تعلم يقينا أنك مهما ذهبت ومهما التفت ومهما اشتغلت بطاعة الله عن الاشتغال بالدنيا فما كتب لك سيأتيك حتما شئت أم أبيت حتما أن يعلم أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها وأن حرصه عليها لا يجلب ما لم يقض له منها فمتى تيقن بذلك وصار علم يقين هان عليه الزهد فيها فإنه ما تتيقن ذلك وسلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا والعاقل لا يرضى لنفسه ذلك أنا عارف أن الله يجيني عيد حتما انا اخذ من الاسباب بقدر ما اطيق ولا اضيع طاعة الله قلت لكم القصة دي قبل كده ان راجل راح يشتغل عند واحد نصراني فقال له دلوقتي رمضان داخل وهتصوم ومش هتقدر تشتغل فشر عشان تشتغل عندي انك تفطر رمضان فقال له ما شفت قال له لا خلاص ما تشتغلش عندي إذا كنت أنت فرطت في دينك هدعني بإيش يسأل ما أخذ تشتغل تفطر قال له أنت مين أنت عشان تقول لي كده لا أفطر ولا أنا محتاج لشغلك قال له خلاص والله ما شغال عندي غيرك وبدل ما هم 200 هيبقوا 400 بمناسبة شهر رمضان إذن هذا هو إن زهده لا ينبغي ان يعتقد انه عشان يذهب في الدنيا مش هيلاقي ياكل هو اللي جاي لك جاي لك بس اوعى تشتري الدنيا على حساب طاعة ربك ابدا على حساب راحة قلبك اطلاقا فهذه الثلاثة تسهل عليه الزهد في الدنيا علمه بانها ظل زائل وخيال زائل اثنين علمه بان وراءه دارا اعظم منها قدرا واعلى خطرا ثالثا علمه بان زهده لا يمنعه شيئا كتبه الله له فيها ده النوع الاولاني من انواع الزهد الزهد فين في الدنيا النوع الثاني بقى من انواع الزهد انت فاكرين اصل المسألة ولا نروح نصلي طيب اصل المسألة ان احنا قلنا ان الزهد اربع اصناف النوع الاول زهد في الحرام وهو واجب النوع الثاني زهد مستحب وهو على قدر ما يزهد فيه يكون استحباب النوع الثالث زهد اهل الهمم العالية، وهو نوعان: زهد في الدنيا وزهد في نفسك. هو ذا الموضوع. اللهم طهر قلوبنا، لان نفوسنا استأسدت وأدرت قلوبنا، فعشان نوصل بقلوبنا للعتق من النار لابد ان احنا نزهد في نفوسنا. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقسام واشقها، واكثر الزاهدين انما وصلوا الى اطرافه ولم يلجوه. اكثر الزهاد وصلوا الحد الزهد في النفس ووقفوا ولم يدخلوا. وده هو نفس معنى ما قلت لكم قبل كده: كيف تقتل نفسك في خمس طلقات من مسدس العبودية. بس الكلام هنا النهاردة بقى زي الفل، كلام ابن القيم. انا رأيي نأجلها بقى للمرة الجاية، ما نكمل اصلا شايف الناس ناموا. طب صل، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليم. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقسام واشقها، واكثر الزاهدين فيه انما وصلوا اليه ولم يلجوه، فان الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام، صح، لسوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأثره لعدو. ممكن الواحد يزهد في الحرام؟ تزني؟ يقولك لا. ليه؟ يقولك وهل يزني الحر؟ الرجل المحترم يزني؟ أعوذ بالله، ازاي يبقى مع الفساق والفجار؟ أنفة، حماية لدينه، صيانة لإيمانه، خوفا من سوء المغبة. من فعل فعل به ولو في جدار بيته، خوفا من قبح الثمرة، إيثارا للذة والنعيم على العذاب، حمية من أن يأثيره عدوه شيطان. يكون الزهد في الحرام سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله على من يسره الله عليه. والزهد في المكروهات أيضا سهل ولا مش سهل؟ إن شاء الله. والزهد في فضول المباحات أسهل. جرب أنت بس كده أن تزهد في فضول المباحات. الذي يسهل عليك الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمك بما يفوتك بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. وأيضا زهدك في الدنيا كافر. إيه عن الدنيا؟ الذي يسهل عليك الزهد كما ذكرت معرفتك بما وراءها وما تطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. أما الزهد في النفس فهو أخطر الأمور، لأنه بمثابة ذبحها بغير سكين. وهو نوعان: الزهد في النفس نوعان: وسيلة وبداية، وغاية وكمال. الوسيلة والبداية أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لنفسك ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعت أو تكرمها إذا عطت أو تغضب لها إذا ذمت، بل هي عندك أخذ مما قيل فيه. بخمس طلقات اللي قلناها قبل كده: أول حاجة ألا ترى نفسك بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. اثنين: أن تذم نفسك. ثلاثة: أن تسيء الظن بنفسك. أربعة: أن
تزل نفسك بالعبودية لله، خمسة بسياسة النفس مع الترغيب والترهيب. حال يحصل لها هذه الخمسة تسبل نفسك، يعني تخلي نفسك دي سبيل، لا تغضب لها لو حد شتمك. كلنا يذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأبو بكر بجواره، فجاء رجل يسب أبا بكر والرسول ساكت وأبو بكر ساكت، حتى هب يتكلم قام رسول الله فمات، فقال يا رسول الله الرجل سبني الأولى والثالثة الأولى والثانية والثالثة، فلما هممت أن أنتصر لنفسي قمت وتركتني؟ قال نعم، إنه كان وهو يسبك قد وكل الله لك ملكا يرد عنك، فلما قمت تنتصر انصرف الملك وجاء شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان صلى الله عليه وسلم. حديث أنا ما أعرفش سند اللي عارف مش فاكر يعني. فالمقصود والشاهد أن أبا بكر طول ما هو ساكت من قبيل دم النفس يقول أنت كذا وكذا وكذا، يتذكر ذنوبه، أي والله أنا كذا وكذا، ما نوحش من كده. كما جاء في الآثار أن رجلا سب سلمان الفارسي فقال له يا كلب، فقال إن دخلت النار فالكلب خير مني، وإن دخلت الجنة فلن يضرني ما قلت. إذا دخلت الجنة أقول اللي أنت عايزه ما يضرني، ولو دخلت النار يقول الكافر يا ليتني كنت خيرتي كنت حمار ودويت رابر تحت من النار، هكذا يقول الكافر. فلذلك لا ينتصر لنفسه، ولذلك ثبت والحديث صحيح البخاري عن عائشة ما انتصر رسول الله لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. يبقى لنفسه لا، أصل أنت عارف اللي بينتصر لنفسه إيه؟ مين؟ لما يجي واحد يشتمه يقول أنت ابن كذا، أنا أنت مش عارف أنا مين؟ ابن مين؟ أنا كذا كذا، أو الشيطان يجي ينفخه. مش الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا الحديث كده قد امتلأ غضبا فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به من غضب، قال وما هي رسول؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا الرجل هو يقول ما بي من جنون ما بي من جنون ما بي من جنون، يعني إيه؟ أنا مش مجنون، هو ده الجنون صح؟ يقول ما بي من جنون، ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه وانتفاش أنفه وحمرة عينيه، هو ده الشيطان، هو ده لما ينتصر لنفسه يبقى شكله كده يجي ينفر فيه، ده انت ابن مين؟ أما الشعبي لما دخل عليه رجل وقال يا مرائي، قال سبحان الله من أحلمك باسمي، أول رجل يعرف اسمي صح. كذلك يونس بن عبيد وجاش يقول لو وقف رجل على باب المسجد فقال ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم، اول واحد يطلع انا. هي كده ان تسبل نفسك فلا تنتصر لها ولا تنتقم لها، والمعنى ده كامن في الصيام، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصغب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، هو ده المعنى. فهي أهون عليك من أن تنتصر لها، عشان كده لما واحد أذى رجلا من السلف أذى فبكى وسكت وقال إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم، وقلت يقول اذا كنت انت ظلمتني فاللي سلطك علي الله ليس بظالم، انا الساهل انا الساهل
ذلك عطاء سلم لما دخل رجل فسبه ورفع النعل على وجهه. دخل شاته وانت فيك وانت وانت كذا وانت كذا لحد ما شال الحذاء وهيديله على وشه. فدخل عطاء فحثى على رأس نفسه التراب وخرج يقول له زدني زدني زد عطاء بذنوبه زد عطاء بذنوبه. انا الذات بذنوبه. فلذلك لا تكرمها اذا عصت ولا تغضب لها اذا ظلمت، بل هي عندك اخس مما قيل فيها. ولا ترفها، اسمع، ولا ترفها عما فيه حظك وفلاحك وان كان صعبا عليها. الرسول صلى عليه صلى رجل اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجده بين ماء وطين لم يتحاشى الطين بل خرج واثر الطين فيه في جبهته الشريفه. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى ان يرفهها عما فيه حظه من الله وفلاحه وان كان صعبا على النفس، وهذا وان كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها واخلاقها فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياة لها بدون هذا البتة. هذه العقبة، عقبة النفس، هي اخر عقبة تشرف منها على منازل المقربين وتنحدر منها الى وادي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرب من عين لم تمزج، ويخلص روحك وتخلص روحك من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات. حينها يتعلق قلبك بربك ومحبودك ومولاك الحق، فيا قرة عينك به ويا نعيمك وسرورك بقربه ويا بهدتك بالخلاص من عدوك ويا قربك من مولاك ومالك امرك ومتولي مصالحك. هذا الزهد في النفس هو اول نقده من مهر الحب. فيا مفلس تاخر، فيا مفلس تاخر، يا من لن تطيق، يا من لا تطيق هذا المهر لا دخل لك في مجلسنا. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجمل كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا واشرح صدورنا واصلح نياتنا. اللهم اصلح احوالنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم ارزقنا صلة رحم، اللهم اعنا على بر الوالدين، اللهم انا نسألك ان ترحم ابانا وامهاتنا، اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، اللهم انا نسألك ان تجعلنا بهم بارين ولهم مكرمين وعلى ذلك معانين وفي ذلك مخلصين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، رب ازل هم المهمومين من المسلمين وامسح غم المغمومين، فرج كرب المكروبين، فك اسر الماسورين، انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انا نسالك رضاك والجنه